وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ومن هنا يظهر أولا أن المقولات بسائط غير مركبة من جنس وفصل، وإلا كان هناك جنس أعلى منها وهذا خلف. وثانيا أنها متباينة بتمام ذواتها البسيطة، وإلا كان بينها مشترك ذاتي وهو الجنس، فكان فوقها جنس وهذا أيضا خلف. نحن في البحث السابق بينا المقصود من المقولات وشرحناها عليكم السلام ورحمة الله، ووضحنا أن المقصود من المقولات هي التي تكون أجناسا عالية ليس فوقها جنس آخر، وذكرنا برهانين على أنها أجناس عالية ولا يمكن أن نفرض فوقها جنسا آخر لاستلزام ذلك، إما التسلسل وكون الماهيات غير متناهية، وأيضا يستلزم من ذلك أن نقول أن المواد أو الصور الموجودة في الخارج بإزاء الأجناس والفصول تكون غير متناهية، والحال أنها محدودة ومتناهية. بناء على ما تقدم من شرح المقولات وأن المقصود من المقولة أي المحمول ما يحمل على أنواعها وأجناسها تحتها بالحمل الأولي، وسميت أنها أجناسا عالية لأنه لا يوجد فوقها جنس آخر. بناء على هذا نقول هناك ثمرات خمس نشير إليها، هي من ثمرات البحث المتقدم. الثمرة الأولى أنه بناء على أنها أجناس عالية وليس فوقها جنس آخر، لا بد أن نلتزم بأنها بسائط وليست مركبة. طبعا مقصودنا هنا من البسيط والمركب التركيب الماهوي، يعني ليست هذه المقولات هي ماهيات مركبة من الجنس والفصل. لماذا؟ لأنها لو كانت مركبة من الجنس والفصل لازم ذلك أن يكون هناك جنس فوقها، والمفروض لا يوجد جنس فوق هذه الأجناس العالية. إذن يعبر عنها بأنها بسائط في قبال التركيب الماهوي، يعني أن المقولات العشر ليست مركبة من أجناس وفصول، وإنما هي بسائط، لأن فرض التركيب الماهوي فيها يلازم فرض جنس عال فوقها، والمفروض عدم كون جنس عال فوقها. هذه الثمرة الأولى. ثمرة ثانية أنه بناء على أنها هي الأجناس العالية وتنتهي إليها سلسلة الأجناس والفصول بالتحليل العقلي، والعقل لا يدرك فوقها شيئا آخر بعنوان الجنس، بناء على هذا نقول أن هذه الأجناس العالية متباينة بتمام الذات، فمقولة الجوهر متباينة مع مقولة العرب، والأعراض التسعة كل واحد من الأعراض التسعة أيضا متباين مع الآخر. لماذا؟ لأنه لو لم تكن متباينة بتمام الذات بل كانت مشتركة ببعض الذات ومتباينة ببعض آخر، لازم ذلك أن نفرض لبعضها جنسا فوقها، والمفروض أيضا أنه لا جنس فوقها. إذا فرضنا أن بعضها مشترك مع بعض الآخر في بعض الذات وفي البعض الآخر، فالمشترك جنس عال لها، والمختصة فصول لها، فيستلزم من ذلك تركيبها، ويستلزم من ذلك أن لا نطلق عليها عنوان الأجناس العالية، وإنما فوقها يوجد جنس آخر وهو المشترك بين بعضها دون بعض. هذه هم ثمرة ثانية. الثمرة الثالثة التي نشير إليها وبعد ذلك نطبق هذه الثمرات، أنه بناء على ما ذكرنا أنها أجناس عالية وأنها بصائر وأنها متباينة بتمام الذات، هل يمكن أن تكون ماهية واحدة داخلة ومندرجة تحت مقولتين؟ لا، يستحيل، لأن اندراج ماهية واحدة كماهية الإنسان مثلا تحت مقولة الجوهر وتحت مقولة العرض أو تحت مقولة الكم والكيف معا مستلزم لكون الشيء متجنسا بجنسين متباينين أو بأجناس متباينة، وهذا جمع بين المتباينات وهو محال عقلا. إذن الماهية الواحدة فقط تندرج تحت مقولة من تلك المقولات. نعم، يوجد هناك عدة مفاهيم أو جملة كثيرة من المفاهيم المعقولة لدى العقل فإنها تطلق عليها جميعا، مثل مفهوم الشيء مثلا، مثل مفهوم العرض الذي يطلق على الأعراض التسعة وأمثال هذه. فإن هذه المفاهيم هل هي داخلة تحت أكثر من مقولة واحدة أم لا؟ حسب الظاهر نعم، فإنها تطلق على بعضها أو على أكثرها. مقولة النسبة تطلق على سبعة من الأعراض النسبية، إذن مقولة النسبة أو مفهوم النسبة داخل تحت سبع مقولات، أو مقولة العرض مفهوم العرض داخل تحت تسعة من المقولات وهي المقولات العرضية. نقول في الجواب أنه لا، ليس كل مفهوم هو مفهوما ماهويا. المفهوم الماهوي ما يقع ويندرج عليكم السلام تحت مقولة، وهذه المفاهيم هي مفاهيم فلسفية ومعقولات فلسفية ثانية. فصدق مفهوم الشيء على المقولات العشر أو صدق مفهوم الواحد على كل واحد منهما أو صدق مفهوم العرض على التسعة منها وهي الأعراض التسعة، هذه مفاهيم انتزعت من نحو وجودات هذه المقولات، فإذا معقولات ثانية فلسفية وليست مفاهيم ماهوية. من هنا يتبين لنا كقاعدة كلية، كل مفهوم دخل تحت مقولة واحدة من المقولات العشرة دون تلك المقولات فهذا المفهوم يعبر عنه بالمفهوم الماهوي، وكل مفهوم دخل أو انطبق على أكثر من مقولة واحدة هذا المفهوم مفهوم فلسفي وليس مفهوما ماهويا. إذن كل مفهوم انطبق على أكثر من مقولة واحدة من المقولات العشر لا يقال أنه مفهوم ماهوي. مفهوم الماهوي كمفهوم الإنسان، كمفهوم الحيوان، كمفهوم البياض، كمفهوم السواد وأمثال هذه المفاهيم لا تدخل إلا تحت مقولة واحدة، لا تنطبق إلا على مقولة واحدة. وإذا وجد هناك مفهوم ينطبق على أكثر من مقولة واحدة هذا دليل وإمارة على أن ذلك المفهوم مفهوم فلسفي وليس مفهوما ماهويا. من هنا يتبين عندنا الأمر الرابع والخامس، الماهيات البسيطة كالفصول الجوهرية فإنها كلها خارجة عن المقولات. لماذا؟ لأن الماهيات البسيطة مثل الفصول الجوهرية خارجة عن المقولات لبساطتها، والمقولات مركبة كلها لماذا؟ لأن تحتها فصول وتحتها أجناس وتحتها أنواع، ولكن الفصول الجوهرية لا توجد تحتها لا أنواع ولا أجناس ولا جواهر. إذن الفصول الجوهرية ليست داخل تحت المقولات لأنها بسيطة. الموجود تحت المقولة دائما ماهية مركبة من جنس ومن فاصل، فكل ماهية بسيطة أو كل مفهوم فلسفي ينطبق على أكثر من مقولة خارج عن المقولات. وأيضا الواجب والممتنع خارجان عن المقولات. لماذا؟ لأنه لا يوجد لهما ماهية، لا الممتنع ذات ماهية ولا الواجب ذات ماهية، ولهذا الذي داخل تحت المقولات فقط الماهيات المركبة من الأجناس والفصول، كماهية الإنسان، ماهية الشجر، ماهية التراب، الماء والسماء وغير ذلك. أما المفاهيم الفلسفية والمعقولات الثانية الفلسفية فإنها خارجة عن المقولات، والماهيات البسيطة كالفصول الجواهرية أيضا خارجة، لأن تحت المقولة لا بد من ماهية مركبة. ولهذا مثلا تحت مقولة الجوهر هناك ماهية الجنس وهي مركبة من جنس وفاصل، هناك ماهية الجنس النامي، هناك ماهية الحيوان، هناك ماهية الإنسان، هذه الماهيات كلها داخلة تحت مقولة الجوهر وكلها مركبة من أجناس وفصول. وهكذا تحت مقولة الكيف مثلا، الكيف المبصر، الكيف المحسوس، الكيف الغير المبصر، هذه كلها مركبة من أجناس وفصول. مقولة الأين كذلك، مقولة متى وال الواضع والجدة وجميع المقولات العشر. ومن هنا يظهر أولا أن المقولات بسائط غير مركبة من جنس وفصل، وإلا كان هناك جنس أعلى منها وهذا خلف، لأنه ذكرنا أنها هي الأجناس العالية بالتحليل العقلي، ولا يوجد جنس فوق هذه أجناس. وثانيا أنها أي هذه المقولات متباينة بتمام ذواتها البسيطة، وإلا كان بينها مشترك ذاتي وهو الجنس، يعني إذا كان في بعض الذات متباينة وفي البعض الآخر مشتركة، ومفروض أن حيثية الاشتراك فيها تعد بمنزلة الجنس، وكان بينها مشترك ذاتي هو الجنس، فكان فوق هذه المقولات جنس آخر، والمفروض أنه لا يوجد، وهذا أيضا خلف الفار. وثالثا أن الماهية الواحدة لا تندرج تحت أكثر من مقولة واحدة. طبعا مقصودنا من الاندراج هنا اندراج بالحمل الأول، ولا بالحمل الشائي يمكن أن يكون مصداق مقولة الكيف والكم شيئا واحد في الخارج ويحمل أحدهما على الآخر بالحمل الشائي، ماكو مانع. كلامنا في الحمل الأول والاندراج، يعني حمل الشيء على نفسه وعلى ذاتياته، فلا يكون شيء واحد من حيث ذاته وذاتياته جوهرا وكما معا، ولا كما وكيفا معا، لأن الشيء من حيث ذاته وذاتياته إما داخل تحت مقولة الكم، إما الكيف، وإما الجوهر. ويتفرع عليه، يعني على هذا القول أن الماهية الواحدة لا تنترج تحت أكثر من مقولة واحدة، أن كل معنى يوجد، يعني كل مفهوم يوجد في أكثر من مقولة واحدة، يعني ينطبق في أكثر من مقولة واحدة أو يندرج تحت أكثر من مقولة واحدة، وإن كان هذا الاندراج اندراج بالتسامح، فهو غير داخل تحت تلك المقولة، يعني ليس محمولا عليها بالحمل الأولي. مثل شنو؟ مثلا مفهوم الحركة، الحركة موجودة هم في الكيف وأيضا في الكم وأيضا في الجوهر، ولكن الحركة ليست مفهوما ماهويا، الحركة مفهوم فلسفي ومعقول ثانوي فلسفي منتزع من نحو وجود الشيء في الخارج. إذن الحركة موجودة في الكيف، موجودة في الكم، موجودة في الجوهر، ولكنها ليست ماهية. إذن ليست ماهية مندرجة تحت أكثر من مقولة واحدة، وإنما مفهوم يوجد في أكثر من مقولة واحدة. إذ لو دخل هذا المعنى تحت ما يصدق عليه، ما يصدق عليه ماذا؟ أكثر من مقولة واحدة، مثل الحركة تكون داخلة تحت الكيف والكم والجوهر مثلا، لكان هذا المعنى مجنسا بجنسين متباينين أو أجناس متباينة، وهذا محال بلا شك، لأنه جمع بين المتباينات. ومثله أي ومثل هذا الذي قلنا، يعني ومثل هذا المعنى الذي يوجد في أكثر من مقولة واحدة، ما يصدق من المفاهيم على الواجب والممكن جميعا، مثل مفهوم الشيء، مثل مفهوم الوجود الذي يصدق على الواجب ويصدق على الممكن. هذه المفاهيم ليست مفاهيم ماهوية، كلها خارجة عن البحث المقولات العشر، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الفصل الثالث من المرحلة الرابعة. تقدم هذا البيان أن هذه المفاهيم مفاهيم ثانوية وفلسفية وليست معقولات أولية ومفاهيم أولية. ورابعا أن الماهيات البسيطة كالفصول الجوهرية مثلا وكالنوع المفرد إن كان موجودا، المقصود من النوع المفرد هو النقطة الذي يقال ليس فوقه نوع وليس تحته نوع، كما قيل في شرح الشمسية أن المقصود من النوع المفرد هو النقطة. إذا كان موجود، لأن في قبال هذا الرأي يوجد رأي آخر أن النوع المفرد وهو النقطة أمر خيالي وأمر موهوم واعتباري لا واقع له في الخارج. لو كان خارجة عن المقولات، لماذا خارجة عن المقولات؟ لأن المقولات تحتها ماهيات مركبة، فإذا هذه الفصول الجوهرية هي بسائط وليست مركبة. وقد تقدم في المرحلة الماهية أي في الفصل السادس من المرحلة الخامسة، ذكرنا أن الفصول ليست مندرجة تحت الأجناس، ذكرنا في الفصل الأخير، وإن حملت على الأجناس بالحمل الشايع ولكنها لا تحمل على أجناسها بالحمل الأولي، تقدم مفصلا. وخامسا أن الواجب والممتنع خارجان عن المقولات، لماذا؟ إذ لا ماهية لهما والمقولات ماهيات جنسية. إذن هذه الثمرة الخامسة. إلى هنا انتهينا من المطلب الأول، وهو شرح المقولات وبيان حقيقة المقولة. بعد هذا ندخل في المطلب الثاني الذي السيد العلامة رحمة الله عليه عقد هذا الفصل لأجله، وهو عدد المقولات. فالمقولات إلى هنا اتضحت حقيقتها إلى حد ما، وقلنا أن المقصود من المقولة كل ماهية جنسية ليس فوقها جنس آخر، ولكن تحتها ماهيات مركبة من الجنس والفصل. سواء كانت تلك المقولة الجوهر أو أحد الأعراض التسعة. بناء على هذا، لماذا حصروها في العشرة؟ هناك بين الحكماء خلاف في عدد المقولات العشر. أول من صرح بأن المقولات عشرة هو أرسطو في كتابه المعروف بطيغورا قياس، هذا كتاب معروف عن أرسطو، في هذا الكتاب طيغورا قياس، هذا من جملة كتب أرسطو، أول من صرح بأن المقولات عشرة أرسطو، تبعه لأن أرسطو هو مؤسس مدرسة المشاء، فأرسطو بعد ذلك تبعه المشائيون، وبعدما تبعه المشائيون على أن مقولات عاشر، فصارت الشهرة الغالبة على لسان الحكماء أن المقولات عاشر. في قبال هذه الشهرة بين متأخرين الحكماء مثل شيخ الإشراق، مثل عمرو بن سهلان الساوجي صاحب النصيريات، مثل هؤلاء خالفوا، بعضهم قال خمسة، بعضهم قال أربعة، يأتي بيان قولهم وبيان فساد قولهم. المهم عندنا أنه ما الدليل عند أرسطو ومن تبعه من المشايين أن المقولات عشر؟ لماذا لم يكن أكثر؟ الدليل الذي أقاموه بناء على الاستقراء، قالوا نحن بعقولنا لم نكشف أكثر من عشرة، فإن المقولات إما هي جوهر وإما هي عرض، فكل جوهر داخل تحت مقولة الجوهر، كل نوع من أنواع الجوهر هم يقسمون، كما سنبين أن مقولة الجوهر تنقسم إلى خمسة أقسام. قالوا أنه كلما زادت أقسام مقولة الجوهر فهي داخل تحت مقولة الجوهر. إذن جنس أجناس الجوهر جواهر مقولة الجوهر. في قبال مقولة الجوهر المقولة الأعراف التسعة، الأعراف كلما استقرأنا وفحصنا عنها لم نجد أكثر من تسعة، فسبعة منها نسبية واثنين منها ليست نسبية، ولا توجد هناك مقولة غير هذه الأعراف التسعة. هذا حاصل استدلاله، ولكن الاستدلال أبتر وناقص، فإن استقراءهم بلا شك ناقص، والاستقراء الناقص بحسب كلام أرسطو في المنطق لا يفيد اليقين، لأن الاستقراء التام يفيد اليقين، أما استقراء الناقص لا يفيد اليقين، ولا سيما إحنا كلامنا الآن في الفلسفة، وفي الفلسفة نحتاج إلى اليقين بالمعنى الأخص لا اليقين بالمعنى العام. قد أن الاستقراء العام أو الناقص يكون مفيدا لليقين بالمعنى العام، ولكن لا فائدة له في المقام. مهم أن الاستقراء يكون تاما ويفيد اليقين بالمعنى الأخص الذي يصادف الواقع، وهذا لا يوجد. ولهذا السيد العلامة يقول ويشير، يقول ولم يقم برهان على أن ليس فوقها مقولة، وإنما الذي أقيم مثل البرهان وهو الاستقراء الناقص. بناء على هذا، قد أن الفلسفة تتطور في المستقبل وتأتي الآراء الجديدة فيها والكشف الجديد وتكثر أعداد هذه المقولات، ولكن حسب الشهرة والمعروف أنها عشرة. بناء على هذا، هل يمكن أن نستخرج أو نستظهر من بعض العناوين ومن بعض المعقولات أن هناك مقولات فوقها؟ مثلا المقولات العربية فوقها مقولة العرب جنس العرب، مقولة الجوهر فوقها مقولة الشيء، أو مقولة الموجود، أو مقولة المعتبر، أو الاعتبار العقلي مثلا، أو التحليل العقلي الذي يكون أعم من الجوهر ومن العرب. سيد العلامة يقول نحن الآن ذكرنا، قلنا أن هذه المفاهيم كلها مفاهيم فلسفية ولا علاقة لها بالماهيات. إذن هذه العناوين عامة ولكن ليست داخلة في باب المقولات، وليست هي أجناس تحتها ماهيات مركبة، فإنها فاقدة للماهية، مفاهيم فلسفية وليست مفاهيم ماهوية. ولهذا البعض الذي قال مثلا مفهوم العرب هو مقولة فوق مقولة الأعراب التسعة، نقول لا، خطأ. مفهوم العرب ينتزع من نحو وجود الشيء في الخارج، إن كان وجود الشيء في الخارج قائما بالغير ينتزع منه العرب، إن لم يكن قائما بالغير ينتزع منه مفهوم الجوهر. إذن هذه المفاهيم هي مفاهيم عقلية وفلسفية ومنتزعة من نحو وجود الشيء في الخارج وليس الداخل في باب المقولات. ثم إن هو الواقع الذي نراه بالوجدان شوفوا الاستقراء الكامل أصلا ما يمكن. لا استقراء الكامل ما يمكن، يعني هل أن أرسطو وصل إلى جميع الحقائق الموجودة في عالم الإمكان وعند ذلك قال أن الموجود في عالم الإمكان إما مقولة الجوهر وإما الأعراض التسعة بعد لا يوجد مقولة ثالثة؟ وصل؟ ما وصل بلا شك. غاية ما هناك أرسطو إذا كان هواية عقله كثير وقوي أدرك عالم المادة مو أكثر من هذا، إذا كان مو معلوم. ثم إن الجمهور المشاهين على أن المقولات عشر وهي الجوهر، فلهذا عندهم نفس الحكماء سيدنا عندهم يقولون أصلا استقراء التام في الواقعيات والحقائق أصلا غير ممكن، الاستقراء دائما ناقص، لأن الاستقراء التام ما يمكن، ما يوصل الإنسان إلى جميع الأشياء. قد أنه يتوهم بالجهل المركب أنه واصل إلى كل الأشياء، ولكن أين الدليل على أن الذي يتوهمه هو الواقع؟ ثم إن جمهور المشايين على أن المقولات عشر، ولكن جمهور المشايين تبعا للمعلم الأول وهو أرسطو الذي مؤسس مدرسة المشايين، وهي الجوهر والكم والكيف والوضع وأين ومتى والجدة والإضافة وأن يفعل وأن ينفعل، هذه المقولات العشر والمعول فيما ذكروه على الاستقراء، لأنهم استقرأوا ولم يجدوا أكثر منها. أما هل أن في الواقع الخارجي لا يوجد غيرها؟ لا يعلم، ولم يقم برهان على أن ليس فوقها مقولة هي أعم من الجميع أو أعم من البعض. أعم من الجميع مثل مفهوم الشيء الذي بعض توهموا أنه أعم من جميع، من مقولة الجوهر ومن مقولة الأعراض التسعة. أعم من البعض مثل مفهوم العرض الذي قالوا أنه مقولة فوق الأعراض التسعة. وأما مفهوم الماهية ومفهوم الشيء ومفهوم الموجود وأمثالها الصادقة على العشر جميعا، ومفهوم العرض ومفهوم الهيئة ومفهوم الحال الصادقة على التسع غير الجوهر، ومفهوم الهيئة النسبية الصادقة على السبع الأخيرة المسمات بالأعراض النسبية، هذه المفاهيم جميعا عامة منتزعة من نحو وجود الأشياء خارجة من سنخ الماهية، هذه كلها معقولات ثانية فلسفية وليست مفاهيم ماهوية حتى تكون أجناسا فوق المقولات العشر، فهي مفاهيم عامة منتزعة من نحو وجود الأشياء خارجة من سنخ الماهية. فماهية الشيء هو ذاته المقول عليه في جواب ما هو، ولا هوية إلا للشيء الموجود، وشيئية الشيء موجود فلا شيئية لما ليس بموجود. إذن فشيئية الشيء مفهوم منتزع من وجود الشيء وليس له علاقة بالمفاهيم الماهوية. الشيئية، الوجود، الإمكان، الوجوب، هذه كلها معقولات ثانية فلسفية اتصافها في الخارج وعروضها في الذهن كما هو المعبر في محله. وهكذا وعرضية الشيء، شنو المقصود من الشيء عرضيا؟ كون وجوده قائما بالغير، فينتزع من هذا النحو من الوجود مفهوم العرض. وقريب من هذا المفهوم العرض كون الشيء هيئة لغيره أو حالا لغيره، فينتزع منه مفهوم الكيف، مفهوم الكم، مفهوم الأين، مفهوم الوضع وأمثال ذلك. إذن هذه كلها مفاهيم فلسفية وليست مفاهيم ماهوية. ونسبية الشيء عندما نقول الشيء نسبي، شنو المقصود؟ كون وجود الشيء في غيره غير خارجا من وجود الغير، فينتزع منه هذا المعنى، كما في مقولة الجدة مثلا أو في مقولة الوار. فهذه مفاهيم منتزعة من نحو الوجود محمولة على أكثر من مقولة واحدة، فليست مندرجة تحت المقولات، فليست من المقولات بالحمل الأولي. نعم أنها تحمل على المقولات بالحمل الشايع، لأن مصداق هذه المفاهيم مع مصداق المقولة الخارج متحدون، كما تقدم بيان هذا المطلب في قولنا ثالثا في بداية الصفحة. بناء على هذا نشير إلى رأيين آخر وأمثال هذه المقولات النسبية، أن يفعل وأن ينفعل، هذه كلها مقولات نسبية من نحو وجود ومن كيفية وجود الشيء التي أدركها العقل في الخارج ينتزع مفهوم النسبة. إذن هذا مفهوم فلسفي وليس مفهوما ماهويا، هذا أولا. وثانيا نرد على عمرو بن سهل الساوجي برد النقضي، نقول خب لماذا لا تجعلون الأعراب بمنزلة مقولة واحدة؟ خب مفهوم العرب صادق على الكم وعلى الكيف وعلى النسبة، فإذا نقول هناك عندنا مقولتان، مقولة الجوهر ومقولة العرب. إذا كان ملاك الصدق هو العمومية ومجرد الشمول، خب لماذا لا نقول أن المقولات تنقسم إلى قسمين، مقولة الجوهر ومقولة العرب؟ بل أكثر من ذلك، نقول أن المقولات كلها شيء واحد، لأن مقولة الجوهر ومقولة العرب يصدق عليهما عنوان الشيء، مفهوم الشيء، مفهوم الموجود. إذن ما عندنا مقولتين، الشيء إما جوهر وإما عرض، والعرض ينقسم إلى 9 أقسام والجوهر ينقسم إلى 5 أنواع. إذن لا يوجد عندنا إلا شيء واحد، وهو إما جوهر وإما عرض ينقسم إلى قسمين. ويدفعه ما تقدم، يعني ما بيناه الآن، أن النسبة مفهوم، يعني المفهوم النسبي مفهوم غير ماهوي منتزع هذا المفهوم من نحو الوجود في الخارج ولو كفى. هذا الرد الأول. الرد الثاني، ولو كفى مجرد عموم المفهوم في جعل المفهوم مقولة فليرد المقولات إلى مقولتين الجوهر والعرض، لصدق مفهوم العرض على غير الجوهر من المقولات ومفهوم الجوهر على مقولة الجوهر. بل لا كفى أن يقال أنه إلى مقولة، يعني بل يرد المقولات إلى مقولة واحدة هي الماهية أو الشيء. فنقول عندنا مقولة الماهية، مقولة الماهية تنقسم إلى قسمين، تارة جوهر وتارة عرض، والجوهر فيها أقسام والعرض تحته أنواع وأقسام. وعن شيخ الإشراق وهو السهروردي أنه المقولات 5، قال أن ما ذكره الساوجي صحيح 4، وأنا أضيف عليه مقولة 5، مقولة الحركة. عندنا 5 مقولات، مقولة الجوهر والكم والكيف والنسبة ومقولة الحركة. سيد العلامة يقول فساد هذا الرأي واضح، الحركة أيضا كما ذكرنا مفهوم فلسفي صادق على أكثر من مقولة، وصدقه على أكثر من مقولة دليل على أنه لم يندرج تحت مقولة واحدة، ولهذا مفهوم الحركة مفهوم ينتزع من وجود الشيء الغير القار، يعني غير الثابت في الخارج، الوجود السيال وغير القار في الخارج ينتزع منه مفهوم الحركة. إذن مفهوم الحركة معقول ثانوي فلسفي، ولماذا وضعه شيخ الإشراق في المقولات؟ ويرد عليه ما يرد على سابقه من الإشكالين، مضافا إلى أن الحركة أيضا مفهوم منتزع من نحو الوجود، وهو الوجود السيال غير القار الثابت، فلا مساق ولا جواز لدخولها في المقولات العشر. إذن سيد العلامة يتبع المشهور، وإن لم يقم هناك برهان على أن المقولات عشر. هذا تمام الكلام في الفصل الأول، والحمد لله رب العالمين.